أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في كتاب الصوم، وبحثنا مجموعة من المسائل. بقيت مسألتان في هذا البحث، ثم يأتي البحث الأخير في كتاب الصوم حسب ما رتبه المصنف حفظه الله. المسألة الرابعة إخواني تريد أن تقول بأنه المسافر، أن المسافر والمريض قالت عنهما الآية الشريفة بأن حكمهما هو عدة من أيام أخر، يعني لا يجوز للمسافر أن يصوم ولا للمريض مثلا أن يصوم. ولكن الملاحظ في هذه الآية الشريفة إذا لاحظنا ابتداء هذه الآيات، يعني حسب ما ابتدأنا بهذا البحث الشريف، الملاحظ أن هناك تكرار لذكر هذين الصنفين. مثلا بدأت الآية الشريفة: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام ماذا أخر، ثم بعد ذلك قالت إلى أن قالت: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا تكرار ملفت للنظر، تكرار ماذا؟ ملفت للنظر. هناك بحث أساسا هل يوجد تكرار في القرآن، خصوصا في كلام الحق، الكلام العظيم، الكلام الإلهي العظيم، هل يوجد تكرار أساسا أو لا؟ بلا إشكال أساسا لا معنى للتكرار في الحقائق، في المعاني القرآنية و التعابير القرآن، لأن القرآن بما هو قرآن في وجوده اللفظي إنما هو كاشف عن تلك الحقائق العظيمة الإلهية. وبطيف عند العرفاء مسألة يقول: لا تكرار في التجلي، لأنه لا يوجد شيء يشبه شيء، أو لا يوجد شيء يكون مكرر. بل حتى في النظرية الحكمية عند ملا صدر بأن هذا الوجود أصلا في كل آن آن هو تجدد، لبس بعد لبس، لا لبس بعد خلق، بل أنه في كل آن هناك تجدد وهناك تجل وما شاكل ذلك. من هنا قالوا لا تكرار في التجلي، فالوجود اللفظي كاشف عن ذلك الوجود الحقيقي، عن ذلك الوجود التكويني وما شاكل ذلك، عن تلك الحقائق العظيمة الإلهية. فعليه بأنه لا يمكن القول بهذا البيان أو بغيره أن هناك تكرارا في القرآن والعياذ بالله. حتما هذا مطلب، هذا مطلب مرتبط ببحث معرفي. عندنا مطلب مرتبط ببحث ما هو متداول في اللغة أو في الأمر الاعتبار، في البحث الاعتباري عند العقلاء، بأن هناك قاعدة تقول أن صلى على محمد وآل محمد، أن هناك قاعدة تقول ماذا؟ تقول أي أن هذا، أن هناك قاعدة تقول بأنه إذا دار الأمر في بين نشك أن هناك تكرار من المتكلم أو تأسيس لمطلب جديد، بنى العقلاء فيما بينهم على هذه القاعدة بأن التأسيس أولى من التأكيد. عند حتى في التأكيدات فضلا عن مثل هذه المطلب. فهنا سواء بمطلب معرفي أو بمطلب عقلائي بما هو عند العقلاء، وحتما له مناشئ تكوينية وما شاكل ذلك، هنا أو هنا نقول، من هنا أو هناك نقول بأنه عندما الآية الشريفة تكررت مريضا أو على سفر، حتما هناك نكتة، هناك تأسيس مطلب جديد، وليس كما يوحى من أول الأمر تكرار. من هنا المصنف هنا ذكر توجيهين لهذا المعنى. أولا احنا نرفض أنه تكرار، هذا أولا. ثانيا نذكر توجيهات لعلاج ما يبدو لمن يقول أن هذا تكرار. الوجه الأول ما ذكره نقلا عن تفسير الأمثل مكارم الشيرازي حفظه الله في المجلد الأول صفحة 455 بأنه يريد بأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يشير إلى هذه النقطة بأنه الناس ربما والمسلمين آنذاك ابتداء إسلامهم كذا يوجد ربما جماعة معينين مثلا يهتمون بالصوم وربما يتعاطفون أكثر مع الصوم فلذلك يجدون حزازة أو عدم ارتياح من الإفطار فرضا في الصحة في السفر أو الإفطار وهو مريض وما شاكل ذلك فيجد نوع من الحساسية نوع من عدم الرقبة وبالتالي يحتاجون إلى أن يعمق فيهم هذه الحقيقة بأنه كما أن الصوم في الحالات الاعتيادية ما توفر شروطها ورفع موانعها أمر إلهي كذلك مسألة ماذا الإفطار أم هو أمر إلهي الإنسان يعيش على هذا يعني الإنسان لابد يلتفت لهذه المسألة ولذلك قلنا بأن هذه المسألة مرتبطة مسألة العبودية لله سبحانه وتعالى بأن كون الإنسان عبد لله وهذا ألا يخضع والعياذ بالله أو ألا يخضع لرغباته حتى لو تصورها راقية أو عالية أو مجردة بعيدة عن لوثان الطبيعة والمادة والعياذ بالله بل لابد أن نلتفت لهذه النقطة هنا طوعانية لله من هنا ربما جاء هذه الأمر يريد القرآن من هذا التكرار أن يفهم المسلمين أن الصوم في حالة السفر والحضر هم حكم إلهي والإفطار في حالة السفر والمرض أيضا حكم إلهي وعليه لا يجوز المخالفة يعني يريد أن يؤكد على هذه الحقيقة بأنه لا يجوز مخالفة ماذا؟ مخالفة الإفطار في شهر رمضان هذا أمر محذور معذرة يعني لا يجوز الصوم في حالة السفر وفي حالة المرض كما هم قرأنا في روايات سابقة في البحث السابق هناك شدة أساسا يأتي إن شاء الله بحث لطيف لماذا هذه الشدة يذكرها يوجد بحث شيق جدا إن شاء الله نذكرها ولو حسب ما نستطيع في هذا اليوم جزء منه فعلى كل حال إخواني بأن هذه المسألة لابد أن يلتفت إليها هذا ربما يعني هذا توجيه من التوجيهات توجيه آخر أن أصلا طبيعة الآية الشريفة أو الآيات المترتبة فيما بينها ناظرة إلى نكتة مهمة وهي مسألة التدرج في نقل الأحكام الشرعية لو لاحظنا أجواء الآية الآيات وترابطها وجدنا هذا المعنى أما تدريجا بأنها نزلت في مرحلة واحدة يعني في مقطع زمني واحد أو على مقاطع زمنية متعددة بحث في محل يبحث في محلي هناك لكن اللغة الموجودة هذا التوجيه الآخر اللغة الموجودة في هذه الآية الشريفة يجب أن فيها تكرار لماذا؟ لأنه لا يقول القرآن مباشرة أن يصدم الأتباع والداخلين إلى حضرته وإلى حرمه الشريف يعني المسلمين بأمر خلاف مألوفاتهم وخلاف ما اعتادوا عليه يعني الإنسان مثلا بطبع البدني طبع تركيبة وبنية البدنية والجسمانية يميل للأكل للشرب مثلا للالتذاذ مثلا الميل للنساء كذا كذا فليس هذا أمر مرسخ في أعماقه مألوف من أهم مألوفاته قضية الأكل والشرب وكذا 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 فأصدار حكم مباشر بلا توطئة بلا تدريجات هذا خلاف ربما الحكمة خلاف مسألة الإتباع من هنا نجد الآية الشريفة أصلا لو لاحظها الإنسان لاحظوا معي لو لاحظها الإنسان يجد هذه المسألة جلية مثلا أول يبدأ بأنه يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذا أول شيء لا ترى هذا الحكم الآن مو فقط أول مرة تمارسه البشرية أو عباد الله سبحانه بل مارسوه الأمم السابقة هذا يعطي نوع من التهيؤ هم يعني مقدور عليه كما كان مقدور الأمم السابقة للأنبياء لأتباع الأنبياء السابقين إذن نحن متهيئين إذن عندنا القدرة على هذا هذا أولا ثانيا القرآن قال أياما معدودات تنكير تقليل مو صوت الصورة أيام كثيرة يتعبكم 80 ولا 1000 100 يوم 200 يوم في السنة، لا أيام معدودة. يعني إذا أيام السنة 365 يوم 30 يوم صيام، وين بينما 330 يوم لا يصوم فيها الإنسان إلا إذا أراد مستحبا مثلا أو شيء ماذا القدر. إن هذا نوع من التدرج، واضح الأمر. من هنا قال بعد ذاك توطئة أخرى بأنه مو مطلقا على الكل، ها من لم يكن مريض ولم يكن مسافر. لاحظ يا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، بعد قال في قضاء فعدة من أيام أخرى، بعد ذلك فيطيقونه. بعد ذلك القرآن هم أنه هل يجب على الكل؟ لا، يجب على من شهد الشهر. من هنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر ماذا فعدة من أيام أخر. هذا طبيعة التدرج في إصدار مثل هذا الحكم الشرعي، وهذا وجه على كل حال جيد لا بأس به. يعني نحن من هذه أوجه النتيجة، يعني لا نقطع بها قطعا جزما، طبيعة الأوجه طبيعة هذه الأمور خاضعة صح تعبير، لا بد من البحث عن شاهد هنا أو هناك أو ما شاكل ذلك. لكن هذه أوجه لطيفة، زون الوجه الأول أو الوجه الثاني في المقام. على هذا طبعا من المناسب جدا بعد أن يتكلم عن أنه المريض لا يجب عليه الصوم كذا كذا وذكر حكمه، من المناسب أن يبين حكم مسافر أيضا من جديد، لأن المسافر والمريض ربما يغفل عنه بأنه لم يتكلم عن الصوم. الصوم يصور المسافر أنه لا بد أن يصوم، أو المريض لا بد أن يصوم، فيبين له الإسلام أو هذه الآية الشريفة الحكم من جديد. واضح أخواني هذا البحث؟ واضح. هذا الأمر الرابع في المقام. الأمر الخامس والأخير في هذا يعني في هذا العنوان مسألة لطيفة، وهي يقول نحن لو جئنا إلى فقرة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني كأنه يعني هذه دلت على أن من يتحمل الصوم لا يلزمه الصوم، وهذا خلاف التشريع. التشريع بأن الإنسان لابد أن يصوم، والآية ماذا قالت؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية طعام كأنه أنت تستطيع أن تصوم ولكن ممكن أن تعطي الفدية، واضح، وتدفع الفدية. هذا بلا إشكال لا يمكن الالتزام به، الذي يستطيع لا بد أن يصوم. الأمر في الآية ومن الواضحات والضرورات الدينية الضرورات الفقهية في الدين وجوب الصوم بلا إشكال لمن يستطيع. نعم، لمن لا يستطيع بحث آخر وكلام آخر. ذكرت مجموعة من الإجابات، قيل في الجواب بأنه صحيح هذا كان الحكم البدائي ابتداء، أنه الصوم يعني حتى الذي يستطيع مخير بين أن يصوم أو يعطي الفدية، يعني يفطر ويعطي الفدية. ولكن يقولون هذا نسخ بقوله تعالى ما فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا حكم ناسخ لحكم سابق منسوخ، هذا قول. ولكن ربما هذا ما يميل يعني إليه الكثير، ربما سجل تتبع في الأقوال. ولكن ما ذكر من جواب آخر وأفضل هو أن الكلام في يطيقونه مو قضية كما يتصوره أنه مستطيع أن يصوم، لا، كما قلنا يطيقونه أصلا هذا فيها عناية زائدة كما أشرنا، لأنه الذي يتحمل الصوم ولكن بمشقة مجهدة، بمشقة صعبة جدا، فبالتالي هذا ربما يعرض نفسه للهلاك. هذا يطيقونه لا يعني أنه ماذا، لا يعني أنه يستطيع الصوم لكن مخير، وهذا بحثنا فيما سبق. يطيقونه مأخوذة، ليس مأخوذة فقط من أنه يعني الطاقة الاعتيادة بذل الجهد، لا، هذا بذل جهد مضاعف مع ذلك ويعني بذل طاقة مضاعفة مع ذلك أنه يبقى في حيز ربما يعني عدم القدرة بالشكل الطبيعي يعني يصوم لكن بمشقة وعناية زائدة وربما لو استمر به الوضع هذا قد يهلك والعياذ بالله. نعم لا ننفي أن يصوم قد يتحقق من الصوم ولكن بمشقة مخيفة لا تتحمل أحسنتم عادة واضح. ومن ثم اختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة بأن الشيخ الكبير مثلا أو المرأة الحامل تخاف على مثلا على نفسها من الضعف وقلة الطعام لابنها مثلا أو تجرد العطاش كما يقول كما رد مجموعة من الرواة في ذلك. على كل حال الآن أنا أصوم مستعد أصوم ولكن أصوم بمشقة. الآن هل هذه الآية هي لحن ووزان التخيير أن أنت الآن إذا أردت أن تصوم حتما سوف تصوم بمشقة بالغة ولأجل هذا الآن أنت مخير بين أن تصوم تتحمل وبين أن تفطر وتقدم فدية عن ذلك اليوم كالشيخ الكبير. الآن بعض الفقهاء استفاد من هذا المعنى وينقل هذا المعنى عن صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية. الشيخ صاحب الحدائق اختار بأنه الحكم بالإفطار ترخيصي وليس إلزامي. مو إلزامي النحو الرخصة مو نحو العزيمة كما نقول أو الإلزام لا مرخص. أنت أيها الشيخ الكبير الطاعن في سن عمرك 90 سنة 100 سنة نعم مخير أن تصوم أو تفطر وتعطي فدية. هنا قال في هذا يستشم منها ماذا الترخيص وليس الإلزام بالإفطار. هذا رأي صاحب الحداق عليه الرحمة ينقل هذا في المجلد 13 صفحة 421. هنا نقرأ شيء يعني باب التعود على عبارات الفقهاء الكبار رحمة الله على الماضين وحفظاء الباقين بحث شيق وعبارته سلسة جدا. نعم صفحة إيه؟ طبعا مال النسخ يذكره هنا طبعا كأنه في مسألة الحديث السابق عن الوجه الآخر هم ينقل هنا يقول أقول في صفحة 419 قبل هذا أقول في الحدائق يعني جزء 13 أقول تحقيق الكلام في المقام يرجع إلى تحقيق معنى الآية أولا ثم بيان الكلام في الأخبار المذكورة. أما الآية فما ذكره فيها من النسخ مبني على ما قاله بعضهم من أنه كان القادر على الصيام الذي لا عذر له في تركه مخيرا بين الصيام وبين الفدية. يقدر على الصوم لكنه خير بين الصيام وبين الفدية لكل يوم نصف صاع وقيل مد. وكان ذلك في صدر الإسلام حين فرض عليهم الصيام ولم يتعود فرخص لهم في الإفطار والفدية. ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا يقول وهذا مع عدم الدليل عليه في أخبارنا مردود بظواهر الأخبار. يقول هذا الكلام لا نقبل على قضية النسخ ما موجود أصلا معنا أولا خلاف ظواهر الأخبار يعني أولا لا دليل عليه وخلاف ظواهر الأخبار الواردة في تفسير الآية المذكورة هذه الآية المباركة كما ستقف عليه في المقام إن شاء الله تعالى. وأما المعنى الآخر الذي ذكره فهو نعم مثلا يذكر بعض الروايات شو مثلا هذا اللطيف مثلا روى عن بعض أصحابنا في رواية الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر. كانوا الأول يقدروا يصوموا شوف توجيه لطيف من الإمام كان الأول يقدروا يصوموا لكن بعدين مع استمرار الحياة والكبر ما قدروا هذا معنى يطيقونه يعني كانوا يطيقونه قبل والآن ماذا لا يطيقونه أو بمشقة بالغة. لاحظ يا يقول قال الذين كفروا معذرة قال الذين يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مود. لا 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 الزام إيه وبيجي الرأي الآخر الآن إيه. طبعا هو بعدين يبقى ما وش صعب يستفيد الترخيص لكن على الرأي الآخر لا يأتينا الرأي الآخر بعد ذلك. هذا اللي أنا شارح من عبارة المصنف يقول لأنه يتكلم هو يقول عندكر اذكر مطلب كذا وتفصيل هذه الجملة أنه لا يخفى أن المعلومة من الأدلة العقلية والنقلية أنه عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول صعب الحداء والوسع لغة دون الطاقة. عادة الوسع في اللغة ما هو دون الطاقة أما اللي على طاقته ليس موسع. والوسع لغة دون الطاقة كما صرح به في مجمع البيان وغيره وفي التوحيد في توحيد الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل ما أمر الناس أو ما أمر الناس إلا بدون سعتهم وكل شيء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له وما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم. سبحان الله كشف حقيقة من الإمام سلام الله يوبخ الإمام يكشف حقيقة موجودة إن الله سبحانه كلفنا على قدر الطاقة وإحنا هم دائما نتعجز يعني. وفي كتاب الاعتقادات للصدوق مرسلا عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون. يقول الآن وحينئذ فلا تكلف نفس بما هو على قدر طاقتها أي ما يشق عليها تحمله عادة ويعسر عليه. إذن الذي يعسر عليها وتتحمل طاقة لا تكلف. فالآية الآن مقامنا فالآية دلت على أن الذين يطيقون الصوم كالشيخ والشيخاء وذي العطاش يعني من يكون الصوم على قدر طاقتهم ويكونون معه على مشقة وعسر يعني ما هو دون الطاقة. وكل الأحكام الشرعية دون الطاقة صحيح دون الطاقة ولكن هؤلاء لأنه حدهم تعبيرنا يعني على مقدار طاقتهم فبالتالي يعسر عليهم. لاحظ لي الآن التوجيه يقول فالآية دلت على أن الذين يطيقون الصوم كالشيخ والشيخة يعني كبار السن وذي العطاش يعني من يكون الصوم على قدر طاقتهم ويكونون معه على مشقة وعسر يقول لم يكلفهم الله تعالى حتما بل هذا نشاهدي بل خيرهم بينه وبين الفدية. فاستفاد من الآية ومن ظواهر الآيات ماذا؟ أن في هذا الموطن هو التخيير وليس الإلزام في الأفطار كما الرأي الآخر. لاحظ بل خيرهم بينه وبين الفدية توسعة لهم ثم جعل الصوم خيرا لهم من الفدية في الأجر والثواب. نعم هم مع ذلك خيرهم لكن بعدك ماذا قال؟ وأن تصوموا خير لكم. بعدين بعد المناقشة إجي إن شاء الله في الرأي الآخر أصلا يرفض هالمنحة تماما. قال بل خيرهم بينه وبين الفدية توسعة لهم ثم جعل الصوم خيرا لهم من الفدية في الأجر والثواب إذا اختاروا كما قال في مجمع البيان قوله وأن تصوموا خير لكم يعني من الإفطار والفدية. وبما أوضحنا يقول يظهر أن المراد من الآية هو أن من أمكنه الصوم بمشقة فإنه قد جوز له الإفطار والفدية ولا تعرف فيها للعاجز عنه بالكل إلا إن كان كما ذكر على كل حال. طبعا بعدها مناقش بعض الروايات وكذا هذا ما يمكن أن يستفاد من عبارة هذا هو رأيه في المقام. الرأي الآخر يقول لا مولانا أصلا هذا الحكم ماذا؟ حكم إلزامي وليس حكما ترخيصي. تفتلوا هذه النقطة، هذا ليس حكما ترخيصيا، هذا حكما ماذا؟ إلزاميا. نعم يقول لو جينا لعبارات بعض الفقهاء وردت الرخصة على الإفطار للشيخ والشيخة أو الحامل أو المقرب، الحامل المقرب يعني اللي قريب أن تضع، والمرضع القليل. نعم إذا نحن مع عبارة الرخصة يعني يتناسب هذه التعبيرات مع كلام من؟ مع كلام صاحب الحداق عليه الرحمة من الرخصة يعني والتخيير. ولكن لا، أولا نقول لأن الآية مجملة من هذه الجهة، الآية لا يستفاد منها التخيص. لماذا؟ لورود احتمال آخر في المقام. صحيح ما يقوله صاحب الحداق عليه الرحمة من المحتملات، ومحتمل احتمال معتد به يعني ليس احتمال بعيد، ولكن مع ذلك في جنب احتمالات أخرى هم معتد بها. فكما تعلمون بعد إذا وردت الاحتمالات يكون المعنى في الآية ماذا؟ مجمل. فعلينا نحتاج الذهاب إلى ما؟ إلى الروايات الكفيلة في رفع هذا الإجمال أو هذا الإبهام بالنسبة لنا. حتما الآية في حقها وحقتها واضعة، لكن بالنسبة لنا مع ورود هذه الاحتمالات كما يقيل إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح أخواني؟ فمن هنا الآية إنه فقرة فمن تطوع مثلا عندما قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، كأنه هذا يستفاد منها أن الصام أفضل، هو مخير، هذا الشيخ أو الشيخة مخيران، ولكن يعني بين الإفطار ودفع الفدية وبين الصوم، ولكن الصوم شو صير خير لا. يقول لا، أولا هذه الآية ليس لها ربط بتلك الآية، هذه الآية صار مجملة، يعني ما تقدم من مطلب مجمل يحتاج فيه إلى الذهاب إلى الروايات في تحديد أن هذا حكم إلزامي أو حكم ماذا ترخيصي. هذا أولا. ثانيا أصلا هذه الآية شريفة فمن تضابدت بمطلب جديد، تتكلم عن الصوم الاستحبابي، تقول بأنه احنا صحيح الآن تكلمنا عن الصوم الواجب وبعض أحكامه بشكل مختصر في الآية الشريفة وفي مجموع هذه الآيات الشريفة، أنا أتكلم عن طبيعة الصوم لما هو صوم، الآن الصوم الاستحبابي خير لكم بأنه واقع من الأمور المستحبة واضح والمؤكد عليها في الشريعة المقدسة. فكأن الآية فرقت وين؟ من البحث عن الصوم، كان الآية انتهت عن ذلك وانتهت عن، فبدأت في هذه الفقرة فمن تطوع، فتتكلم عن الصوم الاستحبابي، أو هي إشارة إلى مثلا هذا مطلب، ويحتمل آخر بأنه تشير إلى مطلب الفدية. الفدية مثلا مد عن كل يوم أو نصف صاع حسب الخلاف، ولكن مع ذلك أنت لا تعطي مقدار الواجب، أضف شيء مستحب، هذا من تطوع، يعني هم يحتمل أن يكون المعنى في زيادة في مقدار الفدية بأزيد من الواجب، فمن أزاء فمن زاد فهو خير له من اقتصار على المقدار الواجب. الآن بالنسبة لآية وإن تصوموا خير لكم، أصلاً الله سبحانه وتعالى أن تصوموا خير لكم مو إشارة إلى أنه عندك مخير بين أمرين وأن أفضل لك أن تختار ماذا؟ الصوم. لا، الآية تتكلم عن مطلب ماذا؟ آخر، ومطلب جديد آخر، وهو ماذا؟ هو أن الصوم سواء كان هذا الصوم واجب أو سواء أو أن هذا الصوم ماذا؟ مستحب. الفائدة فيه ترجع إلى من؟ إلى العباد، ومن ثم طبعا تختلف حسب مدارج ومعارف العباد، كما في هذه الرواية أن الصوم لي وأنا أجزي به، بعضها تقول وأنا جزاؤه، نعم يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو تشبه بالملائكة المجردين وما شك، كما وردت في مضامين أهمية الصوم وعظمة الصوم والتقرب إلى الله بهذا الصوم العظيم. على كل حال فهذا الشيء يعني هذا مطلب آخر لا يستفاد كما أنه يستفاد هذا المعنى، هذا مضافا إلى أن بعض الروايات صحيحة السند تشير لنا إلى ضرورة ماذا؟ ضرورة تعين الإفطار، تعين ماذا؟ الإفطار، مثل هذه الرواية الشريفة عن صحيحة عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل كبير ضعفا عن صوم شهر رمضان، قال يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين، لاحظ، يتصدق كل يوم عن ماذا؟ بما يجزي من طعام مسكين. هذه موجودة في وسائل الشيعة المجلد السابع صفحة 151 الباب 15 من أبواب ما يصح منه الصوم، الحديث رقم 5. على كل حال فبالعكس، يعني هذا فيها إلزامه تقريبا المعروف بين الفقهاء بأن هؤلاء مثلا يلزمهم ماذا؟ الإفطار، وليس أن الحكم حكما ماذا؟ ترخيصيا. إذن إلى هنا يتضح بأن الآية أصلا مشملة، وما ذكره صاحب الحلاق عليه الرحمة هو من باب المحتملات، واحتمال يعتد به على كل حال، لكن هناك احتمالات أخرى، وبعض الأدلة استدل به على مطلبه تدل على معاني أخرى ومحتملات أخرى، فلا يمكن الاستدلال بالآية في هذا المقام، فلا بد من رجوع الرواة. وعندما رجعنا الرواة وجدنا روايات صحيحة، ومنها صحيح عبد الله بن سنان، تدل بوضوح على أن الحكم حكم إلزامي، الإفطار حكما إلزاميا وليس حكما ترخيصيا. واضح هذا البحث؟ هذا تمام الكلام إخواني في هذا النقطة. إن شاء الله تقريبا إذا وفقنا قدا بعد نشير إلى مطلبين وننتهي إن شاء الله من كتاب الصوم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه.